الله سبحانه وتعالى أوجب عليك الحقوق الكثيرة، ومن تلك الحقوق التي أردنا أن نتكلم فيها في هذا الوقت المبارك حق الرجل على امرأته، وحق المرأة على زوجها، فهذه حقوق عظيمة وصى بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ووصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. للرجل على امرأته الحقوق الكثيرة، وللمرأة على زوجها الحقوق الكثيرة. يجب على المسلم أن يتعلم هذه الحقوق حتى لا يقع في الذنب، وحتى لا يخل بالحقوق التي أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا ولم يتركنا هملا، بل فرض الله علينا الفرائض وأوجب علينا الحقوق العظيمة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله سبحانه وتعالى أوجب عليك الحقوق الكثيرة، ومن أعظمها حقه سبحانه وتعالى أن تعبده لا تشرك به شيئا، ومن أعظمها أيضا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هديه الذي اهتداه، أو على هديه الذي سلكه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجب على جميع المسلمين أن يعرفوا الحقوق، وأعظمها حق الله سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته وأن لا يشرك به شيئا، ثم حق نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعه وعدم مخالفة هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من ذلك حقوق الوالدين بالطاعة والبر والإحسان وعدم العقوق، ومن تلك الحقوق التي أردنا أن نتكلم فيها في هذا الوقت المبارك حق الرجل على امرأته، وحق المرأة على زوجها. فهذه حقوق عظيمة وصى بها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ووصى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. للرجل على امرأته الحقوق الكثيرة، وللمرأة على زوجها الحقوق الكثيرة. يجب على المسلم أن يتعلم هذه الحقوق حتى لا يقع في الذنب، وحتى لا يخل بالحقوق التي أمره الله سبحانه وتعالى بذلك. فأولا من حقوق المرأة، من حقوق الرجل على امرأته، أن تطيعه فيما أمرها، لقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فانظروا كيف أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بطاعة زوجها وجعل له القوامة عليها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقال واللاتي تخافون نشوزهن، وهي التي تترفع على زوجها ولا تطيعه وتعصيه فيما أمرها، فهذا نشوز منها، فاستحقت بذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. على أنه لا يجوز للرجل أن يتعدى عليها بالضرب إلا في حالة عدم الانتفاع بالموعظة وعدم الانتفاع بالهجر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في سنن الترمذي عن عمرو بن الأحوص الجشمين: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. وقبل ذلك قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلا يجوز للرجل أن يتعدى عليها بالضرب أو أن يضربها ضربا غير مبرح أو أن يضربها ضربا مبرحا، بل الله عز وجل أمر بالموعظة: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وهكذا أيضا من حق الرجل على امرأته أن لا تمتنع منه إذا أرادها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فحق الرجل على امرأته عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يدعو رجل امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالمرأة يجب عليها أن تعرف حقوق زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر من ذلك: والمرأة راعية على زوجها، على بيت زوجها وولده، ومسؤولة عن رعيتها. فمن حق الرجل على امرأته أن ترعى بيته وأن ترعى أولاده وأن تربيهم تربية صحيحة. ومن حق الرجل على امرأته أن تلازم بيته، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال العلماء: معنى ذلك أنه يجوز له أن يمنعها من غير المسجد، وأما إذا استأذنت من المسجد فلا يجوز له منعها. متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا من حقوق الرجل على امرأته، ومن حقوقه عليها أن تحسن لأولاده، أن تحسن لأولاده بالتربية الصالحة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده، ومسؤولة عن رعيته، ومسؤولة عما استرعاه الله سبحانه وتعالى. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فمن حق الرجل على امرأته أيضا أن لا تدخل بيته إلا من يرضى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. فمن حق الرجل على امرأته أنها لا تدخل بيته إلا من يرضى، إلا من يرضى. ومن حق الرجل على امرأته أن تحفظ له متاعه في البيت، وأن تحفظ له ماله إذا مكنها منه، وأن تحفظ عليه سره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة الصالحة: الذي إذا غاب عنها زوجها حفظته، وإذا سافر أو ائتمنها على نفسها ائتمنت ماذا حفظت في نفسها وماله وولده. أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحق الرجل على امرأته عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث معاذ ابن أنس رضي الله عنه: ما من امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عليك يوشك أن يفارقك إلينا. وفي سنن الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم هم له كارهون، رجل أما قوما وهم له كارهون. هؤلاء الثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الله عز وجل لا يتقبل منهم صلاة ما دامت معاندة لزوجها، لا تطيعه وتعصيه وتنشز عليه، فلا يتقبل الله عز وجل منها صلاة ما دام ساخطا عليها والعياذ بالله. فيجب على المرأة أن تكون طائعة لزوجها، وأن تؤدي الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، وهكذا أيضا في المقابل، على المرء على الرجل لامرأته حقوق كثيرة ألزمه بها الإسلام، وألزمه بها ربنا سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب على الرجل أن يتعلم الحقوق التي ألزمه الله سبحانه وتعالى بها حتى يؤديها، وحتى لا يفرط فيما أمره الله سبحانه وتعالى. ففي سنن أبي داود ومسند أحمد وغيرهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. هذا الحديث العظيم ينبغي على المسلم، على المسلم، وينبغي على الرجل أن يعلم هذا، أن يعلم معاني هذا الحديث العظيم. فقد ألزمه الإسلام بأن يحسن إليها في رزقها، ويحسن إليها في طعامها وكسوتها بالمعروف. فقد قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فيطعم إليها ويحسن إليها بالمعروف، ولا يلزمه فوق ما تعارف الناس عليه، ولا يلزمه فوق طاقته، وإنما بالمعروف يجب عليه أن يطعمها وأن يكسوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه، محرم عليك أن تعتدي عليها بالضرب، لا سيما في وجهها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال: ولا تقبح، فلا يقول لها قبحك الله، ومن باب أولى أن لا يقول لها لعنك الله، ولا عليك غضب الله، ولا غير ذلك من الأقوال والسلاب والشتام. بل يجب على المسلم أن يكون حافظا للسانه، وأن يصبر نفسه عن السباب، فإن المسلم ينبغي عليه أن لا يكون متصفا بالفحش والتفحش. ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص في الصحيحين: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فقوله قبحك الله نهى عنها الشر، فكيف بمن يقول أعظم من ذلك ويقول: لعن الله لعنك الله، أو عليك لعنة الله أنت ووالداك، أو عليك لعنة الله أنت ووالديك، أو أنت ومن رباك، أو غير ذلك. لا يجوز للمسلم، عليه أن يصبر وأن يوجهها بالحسنى وأن يعظها. وهكذا أيضا إذا رفع صوته عليها بدون سباب، بدون شتام، أو توعدها بشيء لا يكون بالسباب والشتام، هكذا ينبغي المسلم أن يتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حتى الهجر ما أباح لك الشرع أن تهجرها في جميع الأمور، لا تهجرها في طعف في الكلام معها، لا تهجرها في ماذا في المأكل معها، وفي ماذا وفي المداخلة في بيت واحد، وإنما تهجر في المبيت. إذا أردت أن تهجر ولم ينفعها الموعظة وما زالت مصرة على الذنب فلك الهجران في الفراش ولك الهجران في المبيت وليس أعظم من ذلك. فلا يترك الإنسان الكلام ولا يترك أيضا ما هو أعظم من ذلك. فعليه أن ماذا على المسلم؟ أن يراعي الحدود الشرعية والأوامر التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وهكذا أيضا ينبغي للمسلم أن يتعلم جميع الحقوق. ومن ذلكم أيضا أن للمرأة عليه أن تحسن إليها في الكلام معها، وأن تصبر على إعوجاجها، أن تصبر على إعوجاجها الذي خلقها الله عليه. المرأة خلقت من عوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة: المرأة خلقت من ضلع. قال العلماء إشارة إلى أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، خلقها الله عز وجل من ضلع آدم الأيسر، فقال العلماء معناها أنها خلقت من هذا الضلع، والضلع بنفسه أعوج، فصارت عوجاء مثله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإذا ذهبت تقيمه كسرتها، وإذا استمتعت بها استمتعت بها وبها أعوج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة كالضلع لن تستقيم لك على طريقة. لا شك أنك تجد منها المخالفات وتجد فيها الإعوجاج، ولكن يجب عليك أن تصبر وأن تعدلها بقدر الاستطاعة، ويصبر الإنسان على ما يحصل من بعض المخالفات إلا أنه يعدل بقدر الاستطاعة، ويعظ ويأمر بقدر ما يستطيع، ولا يسعى في أن تكون له مستقيمة على كل حال. ما تجد امرأة مستقيمة على كل حال لهذا الحديث العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن تستقيم لك على طريقة، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإن المرأة إن كرهت منها بعض الأخلاق اصبر عليها وستجد أخلاقا أخرى ترضيه. مع أن الإنسان يسعى في التقويم بقدر ما يستطيع، إلا أن تكون ذلك الإعوجاج يؤثر على أولاده ويؤثر عليه، فلا ينبغي الإنسان أن يقرها على هذا الأمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي بها البذاء، أي فاحشة اللسان. فقال له صلى الله عليه وسلم: طلقها. فقال: يا رسول الله، إن لها صحبة وإن لها الولد. قال: فاصبر وعظها، فإن يك خيرا فستفعل، فإن الله عز وجل إذا أراد بها الخير ستفعل. عليك بالدعاء أن يصلحها الله لك، وأن يصلحها لأولادك، وهكذا أن يوفقك الله سبحانه وأن يوفقها الله سبحانه وتعالى إلى الأعمال الصالحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة وأربع من الشقاوة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند الحاكم. أربع من السعادة، وهي المرأة الصالحة، والجار الصالح، والبيت الواسع، والمركب الهنين. وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، والجار السوء، والبيت الضيق، والمركب الذي ليس بهنين. فهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. إذن يجب عليك أن تسعى في المرأة الصالحة، أن تسعى في المرأة الصالحة التي تعرف لك حقوقك، وأن تسعى في المرأة ذات الدين والخلق الذي تعرف لك الحقوق، وترعى أولادك رعاية صحيحة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاظفر بذات الدين تربت يداك. كم من أناس ليس لهم هم في المرأة التي على صلاح وعلى استقامة، فعند ذلك ما يبقى معها إلا الأيام، وقد حصلت الخصام، حصل الخصام وحصل المشاكل وغير ذلك مما يضيق صدره، ولا يستطيع أن يعيش معها، وربما أدى إلى الطلاق. لكن هذه أمور ينبغي المسلم أن يراعيها من بدء أمره، وأن يتلمس المرأة ذات الدين والأخلاق الصالحة. وهكذا أيضا ينبغي للرجل أن يسعى في تربية امرأته، وهذا من أعظم الحقوق، من أعظم حقوق الرجل على امرأته، ومن أعظم حقوق المرأة على زوجها، أن يسعى كل منهما في تكميل الآخر على الصلاح وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يجب عليك أن تقوم بماذا؟ بما أوجبك الله. في الصحيحين عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت ولا ينصح لهم إلا لم يجد رائحة الجنة. فيجب على المسلم أن يكون ساعيا في إصلاح زوجته وفي إصلاح أولاده. وهكذا ينبغي المرأة أن تسعى في إصلاح زوجها وإصلاح أولادها، هذا من أعظم الحقوق الذي للرجل على امرأته وللمرأة على زوجها، أن يسعى كل منهما في إصلاح الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لنسائهم، رواه الترمذي عن أبي هريرة: خياركم خياركم لنسائهم. فمن كان مصلحا لزوجته معينا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا لا يقصر في حقها، فإن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فيجب على المسلمين أن يتعلموا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدوا الحقوق التي ألزمهم الله سبحانه وتعالى بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.